معالم الاقتصاد الإسلامي أو معالم المذهب الاقتصادي للإسلام. معلم جديد من هذه المعالم بعنوان السيد الشهيد الصدر بعنوان انفصال علاقات التوزيع عن شكل الإنتاج، وهذا معناه أن النظام الاجتماعي علاقات التوزيع لا ترتبط بشكل الإنتاج. يعني ماذا يعني هذا العنوان؟ معناه أنه من الممكن اضطراب أن شكل الإنتاج يتغير، مرة إنتاج يكون بطريقة زراعية، مرة صناعية، مرة حتى صناعية تتطور. شكل الإنتاج أكيد هو اللي يتغير يعني، بس إحنا بحثنا أن شكل التوزيع هل ضروري يتغير؟ فهذا معناه ندخل على الرؤية الأخرى. الرؤية الأخرى رؤية الماركسية. الماركسية تقول يجب أن نربط دائما بين شكل الإنتاج وشكل التوزيع. طبعا الماركسيين يدرون أن اللي يتغير هو الإنتاج، شكل الإنتاج. فشكل الإنتاج عندما يتغير يجب أن يتغير معه شكل التوزيع. يعني شنو شكل التوزيع؟ سيد يقول نحن عندما نعمل بشكل إنتاجي، يعني شنو نعمل بشكل إنتاجي؟ يعني نذهب إلى الأرض نحاول أن نطوعها، إلى الآلة، إلى المعادن، إلى المياه، إلى الأمور الأخرى، فعندنا علاقة مع الطبيعة. هاي العلاقة يصير من عندها إنتاج. هذا الإنتاج تجي مرحلة ثانية نوزعه. أكيد لما يكون مجتمع صغير التوزيع يصير بشكل، مرة يكون مجتمع كبير يصير بشكل آخر. فإذا شكل التوزيع يجي من بعد عملية الإنتاج، ولا لا ماكو شيء منتج، ماكو داعي لبحث مسألة التوزيع. فإذا أثناء عملية الإنتاج نحصل على مكاسب من الطبيعة، وفي النظام الاجتماعي نتقاسم تلك المكاسب. النظام الاجتماعي هو اللي يقرر أن هذه المكاسب كيف توزع. مثلا كمثال الآن العراق إنتاج نفط، وأكثر ما عنده من موارد مالية نفط بترول، وهذا معناه أن احنا كنا نسوي تقسيميا نظام نقسم به، فاجت الرواتب واجت الضمان الاجتماعي واجت الأجور والتشغيل والاستثمار وكذا، هذا كله وزارة التخطيط ووزارات أخرى تقوم بهذا العمل. فإذا تكون تشوف الإنتاج اللي عندك ثم يجي التوزيع. التوزيع ما يبدأ به، يبدأ أولا بالإنتاج، والإنتاج منين يجي؟ يجي من علاقة الإنسان مع الطبيعة. أما التوزيع فهو من علاقة الإنسان بالإنسان. الإنسان يكون عنده علاقة بالإنسان تتولد هذه العلاقة، نسميها النظام الاجتماعي. طبعا من أعقد البحوث هو بحث أن الإسلام ما هي رؤيته بالنظام الاجتماعي. كنت حدد شنو النظام الاجتماعي؟ هذه العلاقات التي تنشأ بين الأفراد وتنظم. هاي العلاقات عندما تنظم هي نظام اجتماعي. مثلا صلة الأرحام داخل المجتمع أو لا، جيرة زين، زيارة المريض، الزواج، الطلاق زين، التعايش، الضمانات، المساعدات، العون كذا، ومن ضمنها توزيع الثروة. توزيع الثروة تابع للنظام، هو النظام الفيزيائي والكيميائي، وإنما تابع للنظام الاجتماعي. فالنظام الاجتماعي يأتي من بعد ما تصير عملية اجتماعية. كان الناس أمة واحدة، ما كنتم مشكلة أمة واحدة وعلى مرحلة الفطرة، ولكن من بدأ الاختلاف وصارت علاقات اجتماعية وصراع إرادات وصراع اجتماعي، بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين حتى يعالجون هذه الإشكاليات. فبالنتيجة عندنا علاقة الإنسان مع الطبيعة، هذا يتولد منها إنتاج، وعلاقة الإنسان مع الإنسان يتولد منها توزيع الثروة الحاصلة. الآن ما هو الشيء الثابت عند الشيوعيين؟ الشيء اليقيني. الشيء اليقيني عندنا وعندهم هو تحول وتطور وسائل الإنتاج. أكيد وسائل الإنتاج لا تقل. بعضهم يقول الإسلام يؤمن بالتطور أو لا، نقول نعم الإسلام كل شيء يؤمن بالتطور والتغير، والتطور يكون في المبادئ لو بالوسائل. بالوسائل اما المبادئ يعني شلون نطور فكره التوحيد، شلون نطور العقائد المفاهيم وكذا. نعم اكو بحث يثار هو ان الافهام للحقيقه الواحده يمكن تتطور، وهذه اللي يسميها السيد الطباطبائي مستويات الفهم. يعني التوحيد اكيد حتى في الديانات الكبرى ما كان الى مستوى واحد في الفهم، رغم ان الشيء المعتقد الواقع واقع المعتقد هو واحد، وحدانيه الله واحده وثابته، ولكن فهم الديانات تختلف. بعضهم يصورون انهم شعب الله المختار، بعضهم يقول الله هو ابونا بمعنى الراعي طبعا. واجى الاسلام طرح فكره التوحيد انه رب العالمين، رب الكائنات العاقله وغير العاقله، واطور واكثر فكرة تطورية، مو أكثر عقيدة، هي العقيدة واحدة بس فكرة تطورية عن التوحيد ما جاء به الإسلام. وروايات أهل البيت عليهم السلام في موضوع التوحيد اللي جمعها الشيخ الصدوق لا يعلو عليها فهم، الإنسان يكون يسعى أن يفهمها بشكل دقيق. فإذا أكو شيء ثابت ويقيني هو تطور وسائل الإنتاج، والإسلام يؤمن أيضا بتطوير وسائل الإنتاج، لا بأس أن تطور وسائل الإنتاج، لكن هل يعقل أن نظام التوزيع يبقى ثابتا مع تطور وسائل الإنتاج، أو لا بد من أن يحدث التغيير؟ لذلك تنطرح موضوع جديد، ما هي الصلة بين تطور أشكال الإنتاج وبين تطور العلاقات الاجتماعية التي من ضمنها التوزيع؟ والماركسيون يحتمون التطور المقابل، يعني هذا ويا هذا. مثلا الاشتراكية عند الماركسية هي العلاج الضروري في مرحلة معينة، يقولون في مرحلة معينة لازم تصير اشتراكية، لكن في يسموها الاشتراكية العلمية بعد الرأسمالية، لكن بعد فترة المفروض نتنازل عن تصير عندنا مثلا الشيوعية المتطورة او غيرها. و الرؤية اللي احنا نمتلكها والكتاب يطرحها هي ان الاسلام يمكنه الاحتفاظ بنظام للمجتمع، نظام واحد رغم تطور الانتاج. من الطرائف ان الدكتور علي الوردي يقول اكبر رد على الماركسية وافكارها هو سيرة الامام علي عليه السلام، وهو ايام ما كان انسان كباقي المسلمين وضعه هو نفسه، ما غير بيته ولا كذا، ثم من صار خليفة هو هو. والسيد الشهيد لما نتحدث عن الإمام الخميني يقول وهذا السيد العلوي كان مكان ثم من رجع عن نفس المكان، رجع على بيته في قم الفترة الأولى كان في قم السيد. فإذا النظام الاجتماعي لهذا الشخص أو ذات هو واحد، هو هذا علاقاته وضعه مرتبة، علاقاته هي باقية رغم أنه هو مع البلد أقبل على تطورات هائلة، صار أكو دولة، صار عنده قيادة. ودليل الماركسية اللي تقيمه هو أن العلاقات الاجتماعية والحياة الاجتماعية ومن ضمنها شنو طبعا التوزيع، هي منين جاية أساسا الحياة الاجتماعية؟ وهذه فائدة دراسة بدايات الأشياء وأساس الأشياء، أساسا هي العلاقات الاجتماعية من أين جاءت؟ طبعا المجتمع هو مجموعة أسر، أول شيء إذن الأسرة، وأول الأسرة رجل وامرأة، يعني آدم وحواء، آدم وحواء شكل الأسرة، بعدين أسرة على أسرة على أسرة تصير مجتمع. يعني أنا أقدر أقول على عائلة واحدة أقول دولة مجتمع، شوف شكل لطيف هذا المجتمع الإسلامي، هم أسرة واحدة، ما تقدر. المجتمع هو مجموعة أسر. فهم يقولون أن العلاقات الاجتماعية وكل كيانات المجتمع يحركها محرك واحد هو القوى المنتجة، هو القوى المنتجة. فهم يقولون الاقتصاد هو يطور الناس، مو الناس تطور الاقتصاد، الآلة هي تغير الناس، مو الناس يغيرون الآلة. فإذا حجتهم أن العلاقات الاجتماعية والحياة الاجتماعية هي وليدة القوى المنتجة، وقوى الإنتاج هي العامل الأول في التاريخ كله. هذا كلام الشيوعي. بالمقابل السيد يرى أن النظام الاجتماعي هو وليد حاجات الإنسان الفطري، يعني أكو حاجات سيد يقسم إلى قسمين، حاجات ثانوية وحاجات فطرية. حاجات ثانوية اليوم إحنا حاجاتنا إلى هاي الطريقة الحديثة في القراءة، إلى الميكروفون، إلى كذا، هذه طورت، هذه مو حاجات أولية للإنسان، هاي حاجات كلها ثانوية. بينما الحاجات الأولية اللي كل إنسان يمر بها، قضية أكله وشربه وما يرتبط بالجهاز العضوي وقواه، التوالد، التناسل، الحاجات الجنسية، وكذلك ما ينظم كل هذه الأمور، هذا شيء ثابت في حياة الإنسان، بينما شيء متغير ومرن. فعلى الرؤية الدينية، على الرؤية الإسلامية، أن النظام الاجتماعي هو وليد الحاجات الاجتماعية، وهذا هي نوعين، أكو نوع متطور وأكو نوع ثابت. وإن القرآن ماذا يقول؟ وأن هذه أمتكم أمة واحدة. طبعا لا نقرأها بالطريقة النحوية ويقولون هاي أمة لازم تصير وكلا، لا، هي أمة واحدة. بعدين يقول فإياي تتوجهوا، هذه أمتكم أمة واحدة. العلاقات الاجتماعية ظلت والأمة هي أمة واحدة، ما اختلفت من وسيلة إنتاج إلى وسيلة إنتاج. فإذا الثابت من الحاجات الاجتماعية اللي تأسس النظام الاجتماعي هو ما يرتبط بالتركيب العضوي للإنسان وقواه، وما كان حاجة بالتطور اللي يصير حاجة بعد ذلك هو المتغير. ثم يقول السيد على رأي الماركسيين أن كل نظام توزيع يرتبط بظروف إنتاج معينة على رأي ماركس. الآن إذا إنسان قادر على أن يصلي وهو قائم، هل يشرع له أن يصلي وهو جالس؟ طبعا لا. إذا إنسان قادر على الوضوء لا يستطيع أن يذهب إلى الحكم الثاني وهو التيمم، وهكذا. الآن أكو حكم واقعي أولي للحالات العادية وأكو حكم للحالات الثانوية. جماعة يقولون شيوعيين يقولون نفس الشيء نقلوه إلى مراحلنا. إحنا نقول أكو شيء يصلح في حالات ولا يصلح في حالات أخرى، ولكن ما يصلح في الحالات الثانوية لا يصلح في الحالات الأولية. يعني إحنا ما نقدر نقول الأخطاء هو جيد، لكن في وقت أحسن شيء كان هو الأخطاء. العبودية ما نقول هي أحسن شيء، ولكن في وقتها هي الأفضل. والاشتراكية العلمية والرأسمالية إلى أن نوصل إلى شيء يستثنون يقول بعد هذا هو الأفضل لكل العالم، هو الشيوعية المتطورة، المرحلة الأخيرة من الشيوعية. فإذا كل نظام توزيع مرتبط بظروف إنتاج معينة. يعني ما نقدر نتصور أن ظرف إنتاجي يولد لي علاقة توزيع لوقت ولغيره، وإنما علاقة توزيع راح تتأثر بظرف الإنتاج. زين، هذا العلاقات التوزيع وهذا نظام التوزيع هل هو حسن؟ مثلا كتب انجلس في العائلة، كتب كتاب في العائلة ضخم، فتصور أن العائلة هي جيدة في فترة مو دائما، يعني هي مرتبطة بشكل الإنتاج. مثلا الآن في أفريقيا كان عندي طلاب في الشام درسوا ماجستير، دولة عندهم أسرهم وضعهم يقول هي الزوجة تأتي لزوجها بزوجها، زوجة هي الزوجة لأنه ما تقدر المزارع والتعب والجهد والكذا، هذا الظرف يستدعي. هذا هم نوع من التوزيع والنظام الاجتماعي، أنا يؤمن هذا المجتمع بتعدد الزوجات أو لا؟ ليش يؤمن؟ يقول لأن أكو حاجة وأكو ضرورة لوحدها لا تستطيع أن تقوم بالبيت. هم يقولون صلاح النظام الاجتماعي في كل مرحلة مرتبط بتلك المرحلة كارتباط الحكم الثانوي بالحالة الثانوية. بمجرد ما ترتفع الحالة الثانوية يقولون إذا شنو متى يبطل التيمم؟ إذا جاء الماء بطل التيمم. إذا جاء الماء خلاص اجت مرحلة جديدة بعد ذاك نظام التوزيع ينتهي. هذا تقريب الفكرة. احنا نقول لا، النظام الاجتماعي يجب ان يوفر الحاجات للإنسان، ما علينا بقوى الإنتاج. احنا لا ننظر الى قوى الإنتاج والنظام الإنتاج والتطور او لا. ولذلك راح ناخذ امثلة. سجل النقاط الثالثة. اولا حاجة الإنسان الى الارتباط بالله جل وعلا، حاجة الإنسان إلى الارتباط بالمطلق، هاي أول. اثنين، حاجة الإنسان إلى أن يكون موضوعيا في طلبه للحياة. يعني كيف؟ يعني ليش يصير كل دنيا وكل مصالح خاصة، كل يصير موضوعي في القصد. أكو ساعة لربه، ساعة لنفسه، ساعة لجسده، أو هذا سميه سيد صدر عن الموضوعية في القصد وتجاوز الذات. لا يفكر بس بنفسه، خلي يفكر بالآخرين. ثلاثة، يحتاج الإنسان إلى رقابة غيبية، إلى رقابة غير منظورة، مو الرقابة المنظورة، مو فقط الكاميرات والعيون والاستخبارات، لا، أنا أحتاج إلى رقيب فوق دلني من اللي يوفر هالعبادات. نظام العبادات في الإسلام مرتبط بهذه الأمور الثلاثة. زين، هل هذه الأمور وقتية؟ هذا يحتاج الإنسان البدوي، ويحتاج الإنسان في المرحلة الصناعية ومرحلة الذرية وأي مراحل، إحنا نحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة. بل حتى لو خرج الإنسان من هذه الأرض ودخل مراحل جديدة، هو يحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة. هذا العبادات، الضمان، أنا محتاج إلى ضمان اجتماعي، محتاج إلى ما ينظم لي عملية التوالد والأمن، ولذلك وردة أحكام الزواج والطلاق والقصاص والحدود، هاي كلها أنا أحتاجها. الآن أكو أمور مباحة للإنسان، يعني يقدر يفعلها يقدر ما يفعلها، هل يستطيع المشرع أن يدخل على هذه الأمور المباحة فيلزم بها؟ وهل يستطيع المشرع أن يدخل على هذه الأمور المباحة فيمنع منها؟ لا، أنا في مشكلة بشارع الرسول أن الجماعة تقدمه وأهل المحلات أذى وكذا، هذا العمل هل هو مباح لو مو مباح، هل من حق الدولة أو كذا؟ طبعا هنا يجي عنوان لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فيجعل الشيء المشرع ما دام به ضرر وهو بالأساس غير ضرري يمنع منه، أو ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو الأشياء اللي هي مستحبات كثيرة وأنت كل وقتك تعطي مستحبات عبادية ورهبانية ابتدعوها، لا رهبانية في الإسلام، هاي كلها تقييدات وحدود، فهاي أمور هي مباحة ولكن لا توصلها إلى هذا الحد لأن أكو موانع تمنعها. ولذلك في مثل هالموارد نشوف جانب الأمن هو مهم أو جانب الاقتصاد في هاي القضايا. إذا كان جانب الأمن ما يتوفر إلا بهذه الطريقة، خليه يغلب على الاقتصاد، لأن الأمن هو يوفر الاقتصاد لهؤلاء ولغيره. أما إذا كان بالإمكان إيجاد بديل لهذا، فنبقي الحالة الاقتصادية للناس على ما هي عليها. وبعد هذا السيد يشير إلى أن الإسلام يقرر إمكانية ثبات النظم الاجتماعي أو النظام الاجتماعي مع تغير الإنتاج. هذا كلام نظري، اعطينا مصداق، اعطينا مثال، اعطينا مثال. الآن لو أن كلية أو جامعة حديثة النشوء وقامت بتجربة ونجحت هذه التجربة، مثلا سوينا تجربة المطر الاصطناعي، يقول هذا بأمريكا ما نقدر احنا نسويه. لا، إذا أنت في جامعة بدائية أو كلية بدائية أو معهد بدائي وصلت إلى هالمرحلة، ذولاك أقدم. احنا بدنا نشوف أن الإسلام شقد حكم وشنو هي الإمكانات وكيف هو فهم الناس، مجتمع بدائي لو متطور لو كذا، نريد نشوف ما هي التجارب التي قدمها. أكيد المجتمع من يتطور يكون أقدر على استيعاب والقيام بهذه التجارب. فالسيد راح يذكر التجارب الثلاثة التالية. أولا المساواة، وفكرة المساواة عند الشيوعيين تكون نتيجة المجتمع الصناعي. من يصير مجتمع صناعي عندنا يصير مساواة، أما إذا كان مجتمع عبود وأقطاع، شلون أساوي بين السركال التعبير الجماعة وبين الفلاح، زين، بين الأقطاعي ومالك الأرض وبين الشخص اللي يعمل كأجير عند هذا الأقطاعي؟ أكيد لا. بينما بالإسلام انطرحت فكرة المساواة في عصر سبق المجتمع الصناعي، مساواة في الإنسانية، مساواة بين المرأة والرجل في كثير من الواجبات، بل كل الواجبات هي على المرأة والرجل استثناء الجهاد وبعض الأمور المرتبطة بالجانب العضلي. والقضية الثانية هي أن الإسلام بشر بنظام ومجتمع عالمي لكن في أحضان مجتمع قبلي. كان مجتمع قبلي والإسلام يدعو إلى رسالة عالمي، يدعو إلى أن الإنسان يتخلص من هذه الحالة. والشاهد أن مصعب بن عمير وهو أنهج فتاة في قريش، هذا تحول إلى إنسان داعية، وجاء إلى النبي يقول له ما تركت بيتا في المدينة إلا ودخله ذكر الله. ولما استشهد يضعون هذا قطعة القماش عليه، إذا قطعوا رأسه يخرج تخرج رجلاه، وإذا وضعوا على رجله يخرج رأسه. النبي يقول ماذا أنت فتاة قريش تحول، تحول من إنسان بريء، من إنسان مدلل، وإذا هو إنسان جاهل يفكر بهموم كبرى وعالميا. والحوادث اللي معروفة أن المسلمين كانت عندهم كبرياء واستعلاء الإيمان واستعلاء الإسلام، وكانوا يدخلون على الملك والإمبراطور والقيصر وغيره بقوة، وهم بجوا وذاك متحضر كله بقوة الإسلام. جعفر بن أبي طالب لما يخاطب أهل الحبشة يقول لهم الدين كان هذا وضعنا والآن إحنا هذا وضعنا، هذا هو الدين العالمي، وهذا هذه دعوة النبي، حتى أن الرجل النجاشي قال له هذه دعوة الأنبياء، كلام الأنبياء.
هذا
نعم.
عن آيات جبل.
المورد الثالث هو تحديد الملكية الخاصة. رغم عدم وصول المجتمع إلى مرحلة متقدمة برأي ماركسي، المفروض على رأي ماركسي أن الناس يشتتون أكثر وأكثر بملكياتهم الخاصة، بينما نجد أن المسلمين طلعوا من كل ممتلكاتهم، هاجروا من أجل دينهم، هاجروا دول الأنصار المهاجرين، عفوا المهاجرين ما تركوا شيء، ثم الأنصار ولا هم يؤثرون بكل شيء ويتقاسمون مع إخوانهم. يعني هذا معنى، وهي تجربة محدودة. إذا الإسلام بهاي الموارد الثلاثة استطاع أن يقدم الدليل القاطع على أنه النظام الاجتماعي لا يرتبط بشكل الإعتصام. قيل أن الثورة والانقلاب أو هذا التغير الفكري، التطور الفكري اللي صار عند المسلمين واللي ولد هذه الحالات، هذا إلى سبب طبيعي هو أن مكة بلد تجاري. مكة كانت محطة تجارية كبرى مقدسة، وهذا معناه أن تطور أفكارها، فظهر الإسلام كنتيجة لهذا. هذا الماركسيين يحاولون يبررون ظهور الإسلام بهذا الطريق. السيد والسيد يذكر يقول مكة فيها تطور تجاري، لكن الأنباط أيضا كانت عندهم تجارة جدا ضخمة. الحيرة في عهد المناذرة، الحضارة التجمرية، حضارات اليمن، هاي كلها كان فيها تطور كبير. دولة التجارة مع الهند والصين وكذا كلها مرتبطة بهاي المناطق، مع أنه ما شهدت نظام اجتماعي ولا ثورة ولا ظهور دين جديد ولا كذا، لأن المسألة ما ترتبط بالعوامل الاقتصادية أو الجانب التجاري في هذه المنطقة. إذا النظام الاجتماعي والثورة يقوم على أسس فكرية وروحية وليس على طريقة مادية بحتة. والسيد في حديثه عن هذا الموضوع، والسيد ذكركم بالأمس أنه يلاحق موضوعاته، يعني هو لأن يحترم فكرة فيلاحق أفكاره، لما يذكر في المرسل والرسول والرسالة يتحدث هناك عن عوامل الدين الجديد، وأن النبي صلى الله عليه وآله هل هو صادق، وكلام أنه جماعة يقولون من قال أنه هو صادق في دعوة، هو مصلح، رجل مصلح. السيد يبين في المرسل والرسول والرسالة، اللي هو المرسل هو الله، الرسول هو النبي، والرسالة نتحدث عن الرسالة. يقول قيل أن أسباب هذه الرسالة وهذا الدين هو وجود حالات متطورة في مكة لا يناظرها تطور في المجتمعات الأخرى. السيد يريد بلس الرد، ثم يقول ونحن لا ننفي وجود عوامل ثانوية، أكو عامل أولي هو الإنسان، هو الرسالة، يعني نضوج البشر وتدخل رباني الله سبحانه وتعالى بعد، وهو أيضا عامل مساعد، وجود طبقية، وجود أذى عند دول أصحاب الملاك العبيد، خلينا نقول الأسياد مقابل العبيد، لذلك أكثر أتباع الأنبياء هم من المستضعفين. هذا عوامل ثانية، هذا مو معناه هي السبب الرئيسي، ما كل شيء يخلو من عوامل. يعني بتعبير آخر، نحن لا نبحث عن عامل واحد دوما، وإنما يمكن أن تكون عوامل أخرى، بس العامل الرئيسي، إحنا نقول العامل الرئيسي هو هذا الجانب. سيد يرى بالنتيجة أن المحرك في التاريخ ليس هو وسائل الإنتاج، وإنما اللي يحرك التاريخ هو مش الإنسان، الإنسان نفسه هو يطور الآلة، مو الآلة تطور الإنسان. طبعا هذا يدل على سخافة الكلام اللي يقوله الماركسية، مع من ان قوى الانتاج هي اللي تحرك الانسان، هذا يدل على ان العراقي او